باسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. سفر الامثال الاصحاح 26 من اول الايه 13، قال الكسلان الاسد في الطريق، الشبل في الشوارع، الباب يدور على صائره والكسلان على فراشه، الكسلان يخفي يده في الصفحة ويشق عليه أن يردها إلى فمه، الكسلان أوفر حكمة في عيني نفسه من السبعة المجيبين بعقل، كممسك أذني كلب هكذا من يعبر ويتعرض لمشاجرة لا تعنيه، مثل المجنون الذي يرمي نارا وسهاما وموتا، هكذا الرجل الخادع قريبه ويقول ألم ألعب أنا، بعدم الحطب تنطفئ النار وحيث لا نمام يهدأ الخصام، فحم للجمر وحطب للنار، هكذا الرجل المخاصم لتهييج النزاع، كلام النمام مثل لقم حلوة فينزل إلى مخادع البطن، فضة زغل تغشي شفقة، هكذا الشفتان المتوقدتان والقلب الشرير، بشفتيه يتنكر المبغض وفي جوفه يضع غشا، إذا حسن صوته فلا تأتمنه لأن في قلبه سبع رجاسات، من يغطي بغضة بمكر يكشف خبثه بين الجماعة، من يحفر حفرة يسقط فيها ومن يدحرج حجرا يرجع عليه، اللسان الكاذب يبغض منصحقيه والفم الملك يعد خرابا. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الأمثال، احنا في الجزء اللي من الإصحاح 25 لغاية الإصحاح 29 اللي قلنا عنه أمثال نقلها رجال حزقية أو أمثال أذيعت بعد موت سليمان الحكيم. كنا شفنا آخر مرة الجزء الأول في الإصحاح 26، الإصحاح 26 كله بيحذر من فئات يجب أن الإنسان يتجنب التعامل معها. شفنا المرة اللي فاتت أول فئة بيحذرنا من التعامل معها من الآية 1 لغاية الآية 12 فئة الجهال، وعرفنا الجهل مش من جهة القدرات العقلية لكن مفهوم الجاهل في الكتاب المقدس والإنسان الخاطئ، قال الجاهل في قلبه ليس إله. فدي أول فئة، فئة الخطاة اللي معاندين اللي متمسكين بالشر اللي رافضين عن إصرار الحق، دي أول فئة بيدعونا سليمان إن احنا نتجنبها. النهاردة هيكلم على فئتين، من الآية 13 لغاية 16 هيتكلم عن فئة الكسالة، ومن الإصحاح 17 لغاية 28 هيكلمنا عن فئة اللؤماء، الإنسان اللي فيه لؤم. اللؤماء دول هيقسمهم سليمان لثلاث فئات، الثلاثة بيتسموا باللؤم. من الآية 17 لغاية 19 المتطفلين، الإنسان الفضولي. الفئة الثانية من الآية 20 لغاية 22 النمامين. الفئة الثالثة من الآية 23 لغاية 28 فئة المخادعين. أول فئة بيحذرنا سليمان فيها النهاردة من إن احنا نتعامل معهم فئة الكسالة من الآية 13 لغاية 16. يقول في الآية 13 قال الكسلان الأسد في الطريق، الشبل في الشوارع. الآية دي كنا سمعناها تقريبا بالنص في الإصحاح 22 الآية 13، قال الكسلان الأسد في الخارج فأقتل في الشوارع، نفس المعنى يعني تقريبا بتشابه الألفاظ ما عدا الجزء الأخير. قال الكسلان الأسد في الطريق، الشبل في الشوارع. الإنسان الكسلان دائما بيحاول يدي مبررات للكسل بتاعه. فنمرة واحد، الكسلان ممكن يدي وعود وما بينفذهاش، فيبتدي يوجد حجج أو أعذار علشان يبرر بيها عدم تنفيذ الوعد، علشان في النهاية يداري أنه الكسل هو سبب تقاصعه عن تنفيذ الوعد. قال الكسلان الأسد في الطريق، ما عملتش ليه الأسد في الشارع، الشبل في الشوارع لو طلعت حيموتني. يحاول تملي الإنسان الكسلان أنه يوجد أعذار، وممكن يختلق صعوبات تجد أن من الصعوبة أن أنت تجادله فيها. الأسد في الشارع، طب أنا هخرج يعني قول لي أنت هعمل إيه للأسد؟ طب يعني هو الأسد يعني قاعد مستنيك، لكن أهو حجة بيقولها وتبدو أن هي منطقية، ده منطق بقى الكسالة علشان يبرر بيها الكسل بتاعه وعدم تنفيذ الأمور بتاعته. يعني مثلا وعدك أنه يعمل عمل معين ما عملتش كده، يقول لك الشوارع مليانة حوادث. طب ما هي مش ما تحصل حوادث فعلا في الشوارع، بس يعني خلاص هو يعني الحادثة مستنيك أنت بالذات لما تنزل علشان تحصل حادثة. أو يحاول إن هو يوجد لنفسه أعذار، وزي ما بقول لكم مشكلة الكسلان إنه بيعتقد في نفسه إنه هو أكثر حكمة. يعني أصل أنت يعني اللي أنا بقوله ده أنت مش واخد بالك منه، يعني حتى لو أنت نظرت للحجة بتاعته إنها مش منطقية خلاص أنت مش فاهم. كل دوت علشان يبرر كسل. قال الكسلان: الأسد في الطريق، الشبل في الشوارع. بعكس الإنسان اللي بيحركه روح ربنا، حتى لو في أسد فعلا في الطريق هيعمل زي داود. عبدك وجد أسد ودب فراح موت الأسد والدب علشان زي ما كان بيكلم شاول يعني علشان ينجي الشاه الصغير. يبقى حتى إن وجدت فعلا صعاب في الطريق، الإنسان اللي متكل على روح ربنا دائما بيشعر إن ربنا بيقويه. أدام العمل اللي أنا بعمله ده عمل يتفق مع مشيئة ربنا، فتملي حاطط قدامه الآية: الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. يعني ممكن تكون فعلا في صعوبات، لكن دائما بيثق ان ربنا قادر انه يساعده في التغلب على الصعوبات دي حتى لو هي موجوده فعلا. بعكس بقول لكم بقى الانسان الكسلان ممكن يختلق صعوبات وهميه، ده مش صعاب في الحقيقه يعني، ده هو بيختلقها في فكره عشان يبرر بيها نومه ويبرر بيها كسله. شمشون وجد فعلا اسد في الطريق، عمل ايه شمشون؟ شق الاسد. قال الكسلان: الأسد في الطريق، الشبل في الشوارع. عشان كده هنشوف بنعمة ربنا السفر اللي بعد كده، سفر الجامعة لصح 11 الآية 4، يقول: من يرصد الريح لا يزرع ومن يراقب الصحب لا يحصد. من يرصد الريح لا يزرع، معروف انه البذار بتبقى في وقت الشتاء، وده نافع للبذرة، لما نرمي بذرة محتاجين مية كتير. الإنسان الكسلان بقى يفضل كل يوم بقى يقعد يرصد، يعني النهاردة في ريح شديدة، لا طب أنا خاف النهاردة أن أنا أبصر، لا طب ده موسم البزر فعلا، لكن تخوفه فبيحاول يوجد لنفسه أعذار. من يراقب الصحب لا يحصد، وقت الحصاد المطرة مضرة بالحصاد، فهو يقول لك يا ده النهاردة كده شكلها مغيمة، شكلها هتشتي، خلاص يبقى بلاش أطلع أحصد النهاردة، يوجد لنفسه حجة. طب لو فضل بقى كل يوم في موسم البذر يرصد الريح عمره ما هيبذر، لو فضل كل يوم في موسم الحصاد يبص للصحب عمره ما هيحصد. من يرصد الريح لا يزرع ومن يراقب الصحب لا يحصد. الإنسان الكسلان عموما بيدعي لتجنب المشاكل والمخاطر، فيحاول ان هو يخفي نفسه، يحاول ان هو يتكاسل عن العمل اللي المفروض ان هو يعمله. يحذر ايضا من الكسالة في الآية 14، يقول: الباب يدور على صائره. الصائرة اللي هي يعني زي المفصلات دلوقتي، مفصلات الباب، يعني الباب يلف حوالين المفصلة بتاعته. الباب يدور على صائره والكسلان على فراشه. في الآية 13 اللي فاتت الكسلان مش عايز يروح الشغل، ليه؟ الأسد في الطريق، الشبل في الشوارع. طب النتيجة بقى ايه؟ انه في الآية 14 ما راحش الشغل، عمل ايه؟ قعد نايم في الفرش. فبيشبه حاله في الفرش، تلاقيه شوية الجنب اليمين شوية الجنب الشمال، شوية قلب على الجنب اليمين شوية على الجنب الشمال، بيتحرك كتير في الفرش، لكن في الحقيقة حركة مش إيجابية، بيتحرك في مكانه، ما عملش عمل. زي بالظبط الباب، طول الوقت الباب قاعد يطلع قدام ويرجع ورا، لكن ما بيفرقش مكانه. هكذا الإنسان الكسلان وهو نايم في فرشته، الباب يدور على صائره والكسلان على فراشه. الإنسان الكسلان ما يعترفش أنه كسلان، ده هو بيظن أنه دائم الحركة، إنما في الحقيقة حركة فين؟ في الفرشة بتاعته. بمعنى إيه عمليا؟ الكسلان لو عمل عمل عادي، عمل بسيط جدا، يا يضخم فيه او يقول لك يا ده احنا عملنا، ايه عملت ايه انت بتعمله ده؟ عادي خالص يعني، ده اقل من الحادي، بس هو عشان كسلان فمعتبر يعني انه ايه الحركة اللي عملها او الانجاز اللي عمله ده يعني عمل حاجة ما تتعملش. هو مش واخد باله انه هو ايه عامل زي الباب اللي قاعد يتحرك كتير لكنه ما بيتقدمش للامام. دي سمة الانسان الكسلان. ايضا ممكن اخد الآية بمعنى اخر انه الانسان الكسلان ما بيتقدمش، يعني ما عندوش طموح، ما عندوش خطط للمستقبل. يعني ايه؟ وده الفرق بين الموظف، يعني حتى تسمعوا ساعات التعليقات دي تتقال على بعض القيادات يقولك ده موظف مش قائد. موظف يعني يعني روتيني العمل اليومي، لكن ما عندوش روح الابتكار، ما بيفكرش في بكرة، ما عندوش تخطيط للمستقبل، ما عندوش طموح، وبيشعر بقى انه العمل اليومي اللي بيعمله ده ده عمل يعني ايه، ده قام الصبح وراح الشغل ومضى في الدفتر، احنا عملنا ايه، عملنا العمل اللي ما تعملش يعني. في حين انه في الحقيقة هو عامل زي الباب ده، حتى لو قام من الفرشة يعني ده بيعتبر انه لما بيتقلب في الفرشة ده في حد ذاته انجاز يعني. الباب يدور على صائره والكسلان على فراشه. ايضا ممكن تحتمل معنى اخر، الباب تمام اللي بيدور حوالين نفسه، مفصله ماسكاه فبيدور حوالين نفسه. الانسان الكسلان دائما انسان منحصر في ذاته، تقريبا بتبقى سمه للكسل، ما يفكرش غير في نفسه. لذلك الكسل يجيب خطايا وخصوصا خطايا الجسد، مش بس لاجل ملازمه الانسان للفرشه، لكن لانه فعلا الكسلان ما بيفكرش غير في نفسه. يعني ممكن يكون الأسد فعلا في, في, في الطريق، لكن في مسؤولية علي، أنا لازم أنزل، لازم أشتغل، لازم أذاكر، لازم أعمل عمل معين، حتى لو في مخاطر. ما ينفعش أن أنا مثلا رب أسرة ونام في البيت مثلا يعني، وأصلا أنا مكسل، هنكسل مش عايز ما نكسل. فالمسؤولية في حد ذاتها بتدفع الإنسان للتغلب على الكسل أو على صعاب حقيقية. طب الكسلان بقى لا، الكسلان منحصر في نفسه، انا مال انا ومالهم، يعني ما فيش احساس بالمسؤوليه تجاه عمله تجاه الاخرين. فدائما الكسلان انسان منحصر في ذاته، مفكرش غير في نفسه. لذلك تملي الانسان المنحصر في ذاته تلاقيه مغلوب من الجسد. عشان كده تملي بننصح يعني وخصوصا الشبان، يعني بلاش يعني للواحد يروح ينام وهو نعسان، واول ما يفتح عينه يقوم من الفرش، تبقى دي نافعة جدا وخصوصا في سن الشبان. يعني رايح ينام وما فيش نعس، يفضل يتقلب يعني ايه في شطان زي ما بيقولوا تحت الوسادة، يعني قاعد مستني. ونفس الحكاية لما يفتح عينه، بلاش التململ كتير في الفراش، لا ينفض الواحد الفراش ويقوم. الباب يدور على صائره والكسلان على فراشه. ايضا ممكن اخدها بمعنى تاني، الباب يفتح ويقفل، الناس داخله وخارجه منه وبتمشي وهو في مكانه. الانسان الكسلان تلاقي كل اللي حواليه بيتقدم، كل اللي حواليه بيرتقي، كل اللي حواليه بيزيده وهو في مكانه، تلف في الايام والدور. هذا ما رحب يشبهه يعني موظف العنكبوت طالع من راسه لغايه فين، يعني تعبير عن الايه، في مكانه، ما فيش تقدم، تلف في السنين والدور وتيجي تلاقي زي ما هو، ما فيش حاجه بتتغير، والناس راحة وجاية وبتتقدم. صورة الإنسان الكسلان، الباب يدور على صائره والكسلان على فراشه. من أكثر الشخصيات اللي شفناها في الكتاب المقدس كانت تتسم بالكسل إشيبوشث ابن شاول. إشيبوشث وقت الظهيرة وقت الظهر دخلوا اتنين عبيد قتلوه في الفرشة بتاعته، يعني واحد نايم في سريره لغاية ايه، لغاية الظهر، في حين ان المفروض ان يؤاب جاب له 10 أصباط علشان يملك عليها، يعني المفروض انه ملك. يا عم ملك ونايم لي لغايه الساعه 12، ما تقوم تشوف شؤون المملكه اللي وراك. انسان كسلان. صوره طبعا في ما يسمى باستراحه المحارب، بمعنى يعني ممكن يكون انسان جاد وانسان مجتهد ويمكن في مجهود مثلا اوفر يوم واثنين ثلاثه ورا بعضيهم، ممكن يجي في يوم يريح وقت طويل شوي، ده مش كسل، ده انسان بيستريح كي ما يستعيد نشاطه. لكن احنا بنتكلم على إشيبوشث اللي كل يوم ده المنهج بتاعه، كل يوم ما يقومش من فرشته لغايه الساعه 12 الظهر نايم، فالنهايه قتل في الفراش بتاعه. الباب يدور على صائره والكسلان على فراشه. أيضا صورة أخرى يصور بها الإنسان الكسلان، الآية 15: الكسلان يخفي يده في الصفحة طبق ويشق عليه أن يردها إلى فمه. برضو لو تفتكروا النص الأولاني في الآية سمعناه بالنص في أمثال 19:24: الكسلان يخفي يده في الصفحة وأيضا إلى فمه لا يردها. دي كانت الآية في أمثال 19، هنا نفس المعنى: الكسلان يخفي يده في الصفحة ويشق عليه، يا صعبان عليه، طلع إيده وغمس لقمة ولا خد معلقة من الطبق ومش هاين عليه، بصوا الكسل. يعني في الآية 13 الكسلان مش عايز يروح الشغل، ففي الآية 14 قاعد نايم في الفرش يتألف في فرشته. طب في الآية 15 أخيرا قام. طب قام يعمل إيه؟ قام برضو مكتف ايده الاثنين، يا الدنيا ساعة وماشي في الشقة وايه كسل. فدي تكشف انه الكسلان مش بس يعني كسول فيما يخص الاخرين، ده حتى فيما يخص نفسه، حتى في الامور الخاصة بتاعته، حتى اعتناقه باكله مكسل، يعني يقعد جعان وما يتعبش نفسه حتى انه يقوم مش انه يجهز الاكل، انه يمد ايده للطبق وياكل الاكل قدامه ومش هين عليه يمد ايده وياكل. لذلك بنلاحظ شوية الانسان اللي منحصر في خطايا الجسد بتبقى عنده السمتين دول، سمة الكسل والى حد ما سمة عدم النظافة، بالاعتياد على الخطايا الجسدية بتبقى دي سمة الى حد ما اللي يعني مغلوبين شوية من خطايا الجسد. كسل، الكسلان يده في الصفحة ويشق عليه أن يردها إلى فمه. ممكن أخذها كمعنى رمزي، يعني الكسلان يخفي يده في الصفحة، مثلا إنسان مش عايز يشتغل فيروح حاطط إيديه الاثنين كده في جيوبه، يا جماعة أنا عاجز، أنا مش قادر أشتغل، أنا إيدي وجعاني، أنا عندي مرض، أنا مش لاقي شغل، فأكلوني وشربوني، يعني اللي هم بيطلبوا مساعدات بدون حق يعني. ايده بقى مش بيخفيها في الصفحة الطبق، يعني مخبي ايديه في جيبه، يعني سن كسلان مش عايز يشتغل ويروح للناس يقول لهم اكلوني واصرفوا علي. صورة البعض بيتحايل بيها علشان ياخد مساعدة بدون وجه حق. ممكن اخدها كمعنى روحي بقى، الكسلان يخفي يده في الصفحة ويشق عليه ان يردها الى فمه، يعني الاكل قدامه بس هو مكسل يأكل. على مستوى الروح مرات كتير يبقى قدام الإنسان فرصة أنه يشبع روحيا، يشبع بصلاة، يشبع بدراسة كتاب، باجتماعات، بتسبيحة، بخدمة، مائدة قدامه، والواحد يكسل، في حين أنه مرات كتير تبقى دية سنين الشبع اللي بتبقى في حياة الإنسان، وتيجي بعد كده سنين مجازا يعني نسميها سنين الجوع، ما تبقاش قدام الإنسان فرصة المائدة دي بذات الدسم، بذات الزخم، بذات الفترات الطويلة. يا ما ناس أيا كان، يعني مثلا اتجوزت، بقت في ولاد، سافرت، يعني متغيرات الحياة كثيرة، ويقول لك يا ابونا فين، ده انا زعلان، ده انا كانت قدامي فرصه، فين ايام الاجتماعات بتاعت زمان، وفين ايام ما نسمح، فين ايام الخدمه بتاعت زمان. ويمكن يجي يقولوا للي موجودين دلوقتي انتهزوا الفرصه ديت، سمعتها. ومرات كتير بنضيع الفرصه ديت مننا، وبعد كده تيجي بايام سيظل في وقت للصلاه ووقت الانجيل، بس مش بالزخم بتاع فترات معينه ممكن يمر بها الانسان في حياته، لكن لم يحسن استغلالها، لم يخزن فيها بسبب الكسل، ويبقى الأكل قدامه لكن ما خزنش لنفسه لسنين الجوع. الكسلان يخفي يده في الصفحة ويشق عليه أن يردها إلى فمه. آخر صورة يوصف بها الإنسان الكسلان في الآية 16، يقول: الكسلان أوفر حكمة في عيني نفسه. كسلان لأنه تملي بيقعد يفكر في مبررات لكسله، يمكن نوع من انه بيحمي نفسه، طبعا معروفة الذات لما بيبقى فيه نوع من التقصير الانسان بيحاول يوجد حماية لنفسه، مبررات ايا كانت، فهو ده بيبقى مبرره تملي، عايز يبرر الكسل بتاعه، فيتفتق ذهنه عن حجج، ايه ما جيتش ليه؟ تسمع كلام الكسلان اوفر حكمة، بس فيه فعل النفس. من السبعة المجيبين بعقل، تخيلوا عندنا سبعة عقلاء، شوفوا المنطق والحجة والبرهان اللي يتكلموا بيها، هو فعل نفسه معتبر نفسه كده فيما يبرر الكسل بتاعه، غلباوي بالبلد يعني. يعني تيجي الواحد شوية الكسل هو اللي غلبه، ايه تلاقي لسان ما غلباوي وهو بيظن في نفسه، زي ما بقول لكم هي حيلة من حيل الذات، انه الانسان عشان ما يجرحش في عينين نفسه. يعني طبعا حيل الذات الى حد ما مقبولة بدرجة، خصوصا يعني لما بيكون مستوانا الروحي زي حالتنا كده لسه مبتدئين يعني، لكن طبعا القامات الروحية العالية بتبقى فيه وضوح وفيه نور، لكن بنتكلم على حالنا يعني ماشي. يعني ساعات بتبقى حيل الذات نوع من حماية الإنسان لنفسه، لأن الإنسان ينكسر أو يضعف أو يصغر في عينين نفسه، دي بتبقى مرة جدا، فهي حيل من حيل الذات. لكن التمادي بقى فيه إنه إيه؟ إنه يوجد يعني ذهنه بقى يقعد يفكر في مبررات عشان يحمي بيها نفسه من إن حد يجي يتهمه إن هو إسلام كسلان، فتلاقي لكه لسانه برغنت زي ما بيقولوا في ان ازاي يبرر يعني تقصيره او كسله. الكسلان اوفر حكمة في عيني نفسه من السبع المجيبين بعقل. لو حبينا ناخد يعني درس من الآية ديت، انه نقول للكسلان ونقول لنفسينا يعني الحكمة في النشاط مش في الكسل. انت كسلان وبتظن ان بحكمة انت بتوجد مبررات، لا، في الحقيقة بقى الحكمة مش مع الكسلان، الحكمة مع الإنسان النشيط. عشان كده القديس أغسطينوس بيقول للكسلان زي ما الحكيم سليمان، اذهب إلى النملة أيها الكسلان وتعلم، ملهاش قائد ولا عريف، حاجة بيقودها وحاجة بيأمرها، لكن هي من نفسها تروح في الصيف تخزن. مين اللي بيعلم النملة دوت؟ مين اللي علمها؟ ما تشوفش نملة واقفة، ما تشوف يعني حتى لما بتقف هي بتتحسس اللي قبلها واللي قدامها، لكن ما فيش نملة يعني واقفة كده تتشمس يعني، لا، النمل دائم الحركة دائم الحركة. مين بقى اللي بيعلم النمل انه يعني في الصيف يقعد يخزن؟ يعني جاب العقل ده منين؟ جحر النمل لما يعني واحد يفتحه تبص لها مثلا فيه بات سكر، منين جي العقل ده للنملة انها تجمع؟ ليس لها قائد ولا عريف. فأغسطينوس بيستشهد بكلمة سليمان الحكيم ان احنا نتعلم من النملة، وخدها بقى أغسطينوس بالمعنى الروحي، قال لك النمل بيجمع في الصيف، الصيف يعني وقت الحر، يعني وقت الحرارة الروحية، اجمع خزين روحي عشان لما يجي وقت الشتاء، وقت البرودة الروحية، وقت الضعف الروحي، تلاقي عندك خزين. الكسلان أوفر حكمة في عيني نفسه، فبنقول للكسلان لا، الحكمة مش في الكسل يا للإنسان الكسلان، لكن الحكمة في النشاط. من السبع المجيبين بعقل. أيضا أحب يعني كان بقى تحذير الكتاب المقدس من الكسل، يعني أنا حاولت أجمع بس يعني عشان من يعني ممكن اكتفي ان انا اقول الشواهد يعني. يعني تقريبا دي اخر حاجة هنسمع عن الكسل في سفر الامثال، الاصحاح السادس الاية 9، اذهب الى النملة يا الكسلان وتعلم منها. الاصحاح العاشر الاية 26، كان خل للاسنان وكالدخان للعينين كذلك الكسلان للذين ارسلوه. طبعا كنا خدنا الاية دي بالتفصيل وشرحنا. الاصحاح 13 الى 4، نفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها. الاصحاح 15 الاية 19، طريق الكسلان كسياك شوك، دائما بيتصور قدامه أشواك، فلذلك ما بمشيش ليه، ما الأرض مليانة شوك. 19-15، الكسلان يلقي في السبات والنفس المتراخية تجوع. الإصحاح 19-24، الإصحاح 20-24، يعني سفر الأمثال حذر كتير من الكسل، لأنه يكفى حبايب أن إحنا يعني نتذكر كلمة سيد المسيح في متى 25، العبد اللي خد وزنة وتمرها في التراب، كانت دينونة المسيح له، قال له أيها العبد الكسلان والشرير. يعني المسيح قدم الكسل عن الشر، لأنه فعلا الكسل هو اللي بيقود للإيه؟ هو اللي يقود للشر. داود كسل فيه وآثر الفراش، فضل للنوم،
عن انه يقابله اسد في الطريق. اذا بالاسد قالوا فين؟ قالوا في الفراش. يمكن لو كان داود، يمكن لو كان نزل اليوم دوت الحرب. حبايب لما الواحد ياخد الكلام دوت ويقيس نفسه ويراجع مواقف في حياته يعني يا ريتني كنت اليوم ده نزلت الحرب، يا ريتني كنت اتعورت في الحرب، يا ريتني كنت مت في الحرب، من انه الانسان قعد واقترف اثم او ذنب او ضعف في حياته. فالكتاب يحذر كتير من الكسل، لانه الكسل يقود للشر. ديت الفئة الاولى اللي بيحذرنا منها سليمان، فئة الكسالة. الفئة الثانية اللي بيحذرنا منها من الآية 17 و 19 فئة الفضوليين. يقول في الآية 17 كممسك أذني كلب هكذا من يعبر ويتعرض لمشاجرة لا تعنيه. أولا سليمان الحكيم حذرنا كتير من الخصام بوجه عام، إن الإنسان الحكيم ما يخصمش وما يدخلش في مخاصمات ولا في نزاعات. أمثال 25 قال لا تبرز عاجلا إلى الخصام، لا تفعل شيئا في الآخر حين يخزيك قريبك. لا تبرز عاجلا إلى الخصام، ما من الحكمة أن الإنسان ما يخصمش. وحتى لو حصل سوء فهم بيني وبين آخر، يقول سليمان برضو في 25 أكم دعواك مع قريبك، روح تصالحوا مع بعض، بلاش يبقى في خصومة. مش من الحكمة حبايب ان الانسان يدخل في خصومة مع حد. والحكيم على قد ما يقدر يسالم كل الناس، ده كمبدأ عام اتعلمناه من سفر الامثال. طب اذا كان انا ما ادخلش في خصومة مع حد، فمن باب اولى ما ادخلش في خصومة لا تعنيني في شيء. يعني اذا كان بيقول لي انا نفسي ما ادخلش في خصومة مع واحد، يبقى ادخل نفسي في خصومة ما بين اطراف انا ماليش، انا مش طرف في الخصومة. طب دخلت نفسك ليه؟ فبيشبهها بقى كممسك أذني كلب. تخيل واحد يجي يمسك كده الكلب، وفي الترجمة السبعينية قالت ممسك ديل الكلب، أيا كان ممكن أمسك ودانه ويفضل الكلب هي هي وعايز يفلفص من إيدي، وعلى قد ما طول مسكتي لودان الكلب على قد ما يخرج من إيدي وينهشني بأكثر قوة. نفس الأمر لو مسكت ديله، يفضل يلف حوله يلف حوله ما يسلد ديله ويروح معور اللي مسكه. كممسك أذني كلب هيأذي نفسه في الآخر. وبتمسك أذني الكلب ليه؟ انت ايه اللي دخلك في الموضوع؟ ليه رايح رايح تتابع لك بعقل كلب؟ ايه أذى نفسه بدون داعي؟ ده المعنى اللي عايز يقوله الحكيم. هكذا من يعبر ويتعرض لمشاجرة لا تعني. أولا هو بيبقى إنسان فضولي، في عركة في لما ايه في ايه، يا عم ما تمشي انت مالك. بيبقى يا إما الإنسان فضولي، يا إما الإنسان عنده شيء من الاعتداد بذاته. يعني إيه؟ بيظن في نفسه إن هو قادر إنه يدخل يخلص الخلافات ديت. في كلتا الحالتين أنت دخلت نفسك في مشكلة أنت مش طرف فيها. كممسك أذني كلب هكذا من يعبر ويتعرض لمشاجرة لا تعنيه. لذلك حبايب بقى الحكمة تقول كده كمبادئ بقى حبايب. يعني يعني أنا النهاردة قعدت أفكر، يعني بصوا إحنا يعني قربنا السنة تقريبا في سفر الأمثال، يمكن نسينا يعني حتى نص، أنا نفسي يعني مش كل الآيات حافظها يعني. لكن الفكرة إيه؟ الفكرة إن إحنا خلصنا بمبادئ، حتى لو أنا ناسي نص الآية خلصنا بمبادئ طلعنا بيها من سفر الأمثال. الإنسان تبقى دي منهج لحياته. فمن الآية دي لو أنا عايز أخد مبدأ حكيم لحياتي، ما تتدخلش في شيء لا يعنيك. من الحكمة يعني كمبدأ بقى، يعني الحكيم تلاقيه كده أنا مالي الموضوع ما يخصنيش. لا الفضولي بقى عايز أروح وأعرف طب إيه الحكاية الموضوع، ما داخل ليه في الموضوع؟ أو أنت عامل زي واحد مسك ودان كلب. فده مبدأ نطلع بيه من الآية دي. مبدأ تاني تجنب المخاطرة، وخصوصا لو ملهاش داعي. يعني لما تبقى الضرورة موضوعة الأسد في الطريق، لا ده أنا لازم أخرج علشان أجيب أكل لعيالي، خلاص ما ضرورة موضوعة. لكن لو ممكن تجنبها. مرة واحد بيقول لا توقظ أسد النائمة، نعم عدي وأسد نائمة تسيبه يا عم نحيم تعني غاوي يعني ما تسيبه يمشي في طريقك وسيبه. فمن الحكمة حبايب إن الإنسان يعني يجنب نفسه المخاطر. قلت لكم حبايب ده سفر الشبان. لتعطي الشاب تبصرا وحكمة بداية سفر الأمثال. ليه؟ لأنه الشاب تماما معروف يعني إيه بالحمية كده، لا لا تمشي يا عم في حالك بعد ما بيكبر بقى شوية. لكن حلو إن الشاب يتعلم الحكمة دي من صغره. في مخاطر نقدر نتجنبها نتجنبها، الحكمة بتقول كده: كممسك أذني كلب هكذا من يعبر ويتعرض لمشاجرة لا تعنيه. والمثل على كده في الكتاب المقدس يوشيا، كان ناخو فرعون مصر طالع يحارب أشور، يحارب بابل، متأسف يحارب بابل، فناخو راح طبعا مصر علشان يطلع يحارب بابل لازم هيعدي على أرض إسرائيل، فناخو راح طالع له بالجيش، فيوشيا طلع له بالجيش، فناخو فرعون مصر بعت ليوشيا قال له الحرب ليست لك، يعني أنا 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 مش هجنبك، أنا عارف سكتي، يعني الموضوع ما يخصكش خالص، وما فيش حتى تحالف بينك وبين بابل، يعني حتى لو لا. قال له لا أنا طالع لك، ما حتى الكتاب يقول إنه ما أدركش إن ده صوت ربنا، ليه طلعت؟ كانت النتيجة إن يوشيا في السن الصغير دوت 31 ولا 34 ناسي السن، قتل في الحرب دي بدون أي داعي، في حين أنه كان عامل نهضة في إسرائيل عظيمة، ويمكن لو كان جنب نفسه الحرب ديت كانت النهضة استمرت وامتدت في إسرائيل. تنطبق رغم أن يوشيا ملك صالح وآخر الملوك الصالحين في إسرائيل، لكن في الموقف ده تنطبق عليه الآية: كممسك أذني كلب هكذا من يعبر ويتعرض لمشاجرة لا تعنيه. لكن حبايب دوت مش ضد ان الانسان يحاول يعمل مصالحة ما بين اتنين متخاصمين، عايزين نفصل بقى ما بين الاتنين، يعني في اتنين متخاصمين ادخل صالح ما بينهم، ادخل صالح ما بينهم. طب ايه المعنى اللي هنا؟ المعنى اللي هنا ان انت ما تنحص الطرف عن الاخر، يبقى انت كده دخلت نفسك مشكلة، يعني هما اتنين بيتعاركوا مع بعض، انت داخل تعمل صلح ما بينهم خير وبركة، طوبى لصانع السلام ابناء الله يدعون، بس وانت داخل ما تملش الطرف او تنحاز لطرف عن الاخر، انت كده دخلت نفسك في مشكله، انت اصلا الموضوع مش معاك، ادخل اعمل صلح لكن دون انحياز لطرف عن الاخر، دي نمره واحد. وده شرط حبايب اللي يدخل يعمل مصالحه ما بين اتنين ايا كان، حتى ما بين الدول، يعني شرط المصالح ايه؟ انه انا ما لو اظهرت الطرف ان انا مصلحتي مع الطرف الاخر مش هيقبل الشروط المصالحه بتاعتي، لكن انا كل ما بكون انا محايد، طبعا الدول ما فيش فيها محايده، بس يعني على قد ما انا بحاول اقنع اللي قدامي انه دي مش مصلحه خاصه لي، على قد ما انا بقدر اعمل صلح. فلو انحصت الطرف، خلينا يعني على مستوانا بلاش نخوض في سياسات دول، على مستوى الافراد، لو انا دخلت اصالح ما بين الاثنين وحسست طرف ان انا في طرف الاخر مش هيقبل المصالحه بتاعتي، فده اساس المصالحه ان انا داخل اصالح ماليش مصلحه، دي نمره واحده. نمره اتنين برضو ناخد درس انه حتى لو انا عايز اصالح، بصوا حبايب مش من الحكمه ان وقت الشجار نتدخل، مش من الحكمه بصراحه، يعني ده اللي الواحد لاحظه، وقت الشجار ده منفعل وده منفعل وده ساير وده ساير، ولو انا داخل يعني فاكر نفسي ان انا ههديمي يبقى انا بارتقي فوق قامتي. شفت سير الدسين، قريت عن واحد قص كان في سجون روسيا في فتره الشيوعيه اسمه ارساني، قامه روحيه جباره، بيصور السجون اللي في روسيا والتجبر بتاع العتال في الشر على الناس بقى اللي كانوا يدخلوا مضطهدين باسم الدين، طبعا ما لهمش في العنف، فزي كانوا يتجبروا عليهم في السجون. فكان في قصة كده واحد غلبان دخل، غلبان يعني اقصد مش ذو عضلات جسدية يعني، وجي بقى اللي هم العتاولة بتوع الشر اللي في السجن، اي سجين جديد يقعدوا يضربوا فيه ويعملوا، ومسكوا الشاب الصغير دوت وضربوا ضرب مبرح، وطبعا كله قاعد يضحك، ما حدش يقدر يعني كان يتدخل. اذا بالقص ارساني الضعيف دوت موقف حبايب، يعني تأثرت جدا وانا بقرا، بس مش دخل زق الراجل العنيف ده، بيقول الزقه دي وقعت العنيف دوت، ما تعرفش جاب قوه منين، وكل اللي بيضحكوا في السجن طبق عليهم صمت رهيب، ما حدش قدر يفتح بقه، ونفض السامر ده كان يعملوا زي مراهنات ويقعدوا يضربوا في الولد وحاجات كده بتحصل في السجون. دي قامة روحية جبارة، انا بقى مش هرتقي، يعني داخل اتنين بيتعاركوا، يعني انا لما ادخل يعني هيشوفوني هيسكتوا، انا مش هسكتوا. يبقى مش من الحكمة بقى وقت الشجار وقت العنف اننا نتدخل حتى لو عايز تصلح في الحقيقه يعني دل الواحد لحظه في الحقيقه يعني موسى النبي موسى لما لقى اتنين بيتشاجروا فنزل يعمل صلح ما بينهم وقت المشاجره ما قبلوش اتريد ان تقتلني كما قتلت امس المصري فهرب موسى بسبب هذه الكلمه وصار غريبا في ارض مديان فحتى لو انا عايز اعمل صلح يا حبايب يعني وقت المشاجره من الحكمه ان الواحد يتجنب التدخل فيها خالص كممسك اذني كلب هكذا من يعبر ويتعرض لمشاجره لا تعنيه يكمل بعدها في الآية 18 مثل المجنون الذي يرمي نارا وسهاما وموتا تخيل واحد مجنون وماسك نار وقاعد يرمي على الناس بيولع فيهم ماسك سهام وقاعد يرمي بيموت في الناس وتيجي تمسكه يقول لك هم ده مجنون يعني أذى الناس وتيجي تحاسبه مجنون هتحاسب مجنون هكذا على ذات المثال ايه هكذا الرجل الخادع قريبه ويقول ألم ألعب أنا يجي واحد يتسبب في مصيبة للآخر ويمكن اللي قدامي يضطرب يمكن يقلق يمكن يجزع يمكن يصاب بمرض يعني اتنين يجوا يلعبوا مع بعض يسموها لعبة طبعا مش لعبة ولا حاجة ويروح دوت مثلا أي لده خبر أو عامل في ده موقف ومن شدة الموقف يمكن الطرف دوت يمكن يخسر حاجة يمكن يجيله مرض عضوي وفي الآخر يقول أنا كنت بضحك إيه بتضحك إيه بتضحك إيه في دي هكذا الرجل الخادع قريبه يعمل فخ في قريبه يعمل خدعة في قريبه بالكلام أو زي مثلا ما يعني ما بنشوفها في الحياة يعني حتى ما يسمى بكذبة إبريل يعني في حاجة اسمها كذبة إبريل وكذبة مارس قلت خبر للي قدامي فزعته ممكن خبر حبايب يجيب لإنسان ضغط خبر ممكن خبر يجيب لإنسان سكر خبر يعني واحد يسمع كلمة يصاب بالضغط خلاص ويفضل مريض ضغط يعني من الخبر اللي سمعه في اللحظة دي صاحب يبقى ضغط عصبي بينزل بعديها صاحب بيقعد ونفس الأمر بالنسبة للسكر أمراض كتيرة عشان كده قال الكتاب الخبر الطيب يسمن العظام أقول كلمة الواحد ويمكن أزيته فيها انا كنت بضحك انا كنت بنهزر لا دي فيها نوع من الخداع دي تعتبر خطيه بقى مثل المجنون وما انت تيجي تحاسبه انك ده هزار فالمجنون اللي رمى واذى الناس ده تيجي تحاسبه يقول لك ده مجنون ما تعرفش تحاسبه لا غلط مثل المجنون الذي يرمي نارا وسهاما وموتا هكذا الرجل الخادع قريبه ويقول الم العب انا اللعب حبايب مش في الاستهتار بالناس اللعب مش التسلية في إزاء الآخرين ده بس مش لعب يعني أنا استهتر بالناس وضحك الآخرين عليهم باسم إن إحنا بنضحك لا ده ما اسموش ضحك ده دي اسمها خطية أو إن إحنا في تسليتنا نزدري بالآخرين نأذي الآخرين لا دي ما اسمهاش تسلية دي اسمها خطية عشان كده الكتاب قال فعل الرذيل عند الجاهل قد ضحك يعني يعمل الرذيلة يضحك احنا بنضحك لا بس مش ضحك ده اسمه خطية إيه زي ما بقول لكم إيه فيها أذية للآخر فهي خطية فيها نوع من الخداع ايه الحقيقة فلان ده مش عارف حصل في بيتكم كذا ويطلع عين الرجل يجري إيه كنا بنضحك ده ممكن تجي له السكتة لما سمع الخبر اللي انت قلته له ده وفعلا في ناس بتموت ايضا ممكن الايه دي بقى اخدها كمنهج بقى اخر في الحياه بشكل اخر مثلا زوجين في البيت او اتنين اصدقاء قوي وفي موقف معين جيت انا احتديت على اللي قدامي احتديت يعني طبيعي مثلا غضوب ما عرفتش اتملك نفسي وفعلت بشكل يعني ضعف فيك ساعات البعض يعمل ايه طبعا هو بعد الموقف ده بيتضايق جدا ان هو ضايق سواء كان صديقه او زي ما بقول لكم يعني شريكه في الحياه فيعني يتمنى ان هو يعني يرجع عقارب الساعه ال 30 ثانيه دول اللي انا يعني احتديت فيهم او قلت فيهم الكلمه الصعبه دي اللي زعلت الاخر بس طبعا مش هنرجع الساعه فساعات البعض يروح عامل ايه؟ انا كنت بهزر طبعا انا عارف ان انا ما كنتش بهزر واللي قدامي فاهم ان انا ما كنتش بهزر فكده يعني هكذا الرجل الخادع قريبه يقول لهم ألم ألعب أنا لا مش ده التصرف الصح الصح ان انا اعتذر انا متاسف. دي ايجابيه اكتر من انه انا في الحالتين انا شعرت ان انا غلطان، وفي الحالتين انا زعلان ان انا زعلت الطرف الاخر، وفي الحالتين عايز اصالحه. كل ده جميل، بس ان انا اعمل نفسي انا كنت بهزر، لا، لانه الصديق الاخر لا فاهم ان انت ما كنتش بتهزر، فاهم ان انت انفعلت وغضبت وصرت وضايقته، فكلمه انا كنت بهزر دي مش هتحل الموضوع حتى لو الدفع طيب. لا، الصح انا متاسف ولا انا غلطان، دي تاثيرها ايجابي اكتر كمبدا في الحياه ناخده من الايتين دول. يبقى خد الفئه الاولى الكساله، خد الفئه الثانيه الفضوليين، ياخد الفئه الثالثه النمامين. الايه 20 و22 يقول في الايه 20: بعدم الحطب تنطفئ النار، وحيث لا نمام يهدأ الخصام. بعدم الحطب تنطفئ النار، اولا شبه الخصام بالنار، ساوى تاثير النار المدمر لكل حاجه حلوه بالخصام، الخصام بيدمر كل حاجه حلوه. دي نمره واحد. نمره اتنين: بعدم الحطب تنطفئ النار. طبيعي عندنا نار مولعه، لو ما حطناش فيها حطب هتولع شويه وتطفي. على ذات المثال، حيث لا نمام يهدأ الخصام، يبقى بقى النمام دوت بيحط حطب في الخصومه فبيشعلها زياده. لو ما فيش النمام حصلت خصومه بس هتهدى. من هو النمام او ما هي النميمه؟ اي كلام اقوله في ظهر انسان وما اقدرش اقوله في حضرته يدخل تحت النمام. اي كلمة اقولها على انسان لكن ما اقدرش اقولها في حضوره يبقى نميمة. يبقى يدخل بقى تحت النميمة المذمة، يدخل تحت النميمة الادانة، يدخل تحت النميمة الوشاية، كل ده يدخل في النميمة. كلام ما اقدرش اقوله قدام الشخص لكن بقوله من ظهره. حيث لا نمام يهدأ الخصام، حصل خصومة ما بين اتنين او احتداد او موقف ايا كان هزعله. ايه انا باجي اروح ناقل القصه؟ وطبعا زمان كانوا يعلمونا لعبه كده، يا لعبه فيها يعني درس، يعني نقعد دايره كده، فانا اقول للي جنبي خبر، واللي جنبي يقوله للي جنبه فوق دانه، واللي جنبي يقوله في اللي جنبه يقوله في اللي جنبه يقوله في اللي جنبه، يقعد يتنقل 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 لغايه ما يجي لي الخبر انا ثاني، بيجيني غير ما انا قلته تماما. يعني ايه كل واحد حط برضو يعني ايه بيسموه ايه يعني بحط بصمته يعني في الموضوع، يعني بيقولوا ايه شبان التاتش بتاعه. طب بص، لقى القصه كبرت قوي. طب القصه لو ما نقلناهاش هتموت، فيحصل موقف فجأة نروح ناقل، فطبعا بيتنقل بالزياده ويتنقل ده. ايه ده ازاي بقى؟ ده انا سمعت ان فلانه قالت في حقك كده، ولا فلان قال في حقك كده، معقوله؟ ايه ده؟ وقال الكلام ده وانت سكتي وقال كده قدام فلان؟ طب ده انا سمعت ان فلان. ولعت الدنيا، ولعت الدنيا، حطب قاعدين نحطه في النار. لكن لو ما فيش اللي بينقل دوت حصل سوء تفاهم بس هيهدى بسرعه. بعدم الحطب تنطفئ النار، وحيث لا نمام يهدأ الخصام. لذلك الاباء اتكلموا كتير عن ان احنا نسد ودنا عن سماع النميمه. القديس جيروم يقول: اهرب من النميمه او من النمام هربك من الحيه، هربك من الحيه. شوف الواحد شاف تعبان يجري، لما واحد نمام يهرب منه. القديس باسيليوس يقول: بنصوم ما بناكلش لحمه وقاعدين ناكل في لحم اخواتنا، قاعدين ننقل قصص وننقل كلام ونحكي على بعض. لا ده الواحد يعني ايه فايده الصوم بقى هنا؟ القديس ابو مقار قال: بتسمع نميمه لن تقتلني نقاوه قلب. بصوا كلام الكلام حبايب بتاع الاباء ده، يعني الناس دي لما قالوا كلمه مش فكر، دول قالوا كلمه ثمرت حياه. يبقى فعلا الانسان اللي مدي ودانه لكلام النميمه لن يقتني نقاوه قلب، خلاص ده يعني ثوابت يا حبايب. لا، خلينا نسد ودانا. بعدم الحطب تنطفئ النار، وحيث لا نمام يهدأ الخصام. نفس الفكرة يكررها في الآية اللي بعديها، يقول في الآية 20 أو أخذ الأول الآية دي ممكن أطبقها على بعدم الحطب تنطفئ النار وحيث لا نمام يهدأ الخصام في التعاملات اللي ما بيننا. معروف انه لو واحد يعني بيحكي لطرف او الانسان يعني خبر في خصوصية جديدة فدي معناه ان هو عايز يعمل نوع اعمق في العلاقة. يعني دي حاجة معروفة، يعني انا لما اجي استأثر شخص ما بان بحكي له حاجة شخصية قوي تخصني، مثلا تخص بيتي تخص حياتي، فدي معناها ان انا يعني عايز علاقة اكثر عمق مع الشخص ده، بدليل ان انا بصرحه بمساحة اكتر من حياتي. دي معروفة في الصداقات وفي العلاقات. المشكلة بقى اللي بيحصل ايه، انه مرات الشخص اللي انا حكيت له دوت، انا قلت له مثلا حاجة شخصية تخص مثلا بيتي تخص ولادي تخص اصدقائي تخص حياتي الخاصة، انا خصيتك انت بالخبر ده عشان عايز ننمي العلاقة ما بيننا وما بين بعضينا اكتر، كلما الاقناعة بتترفع ما بين اتنين كلما ده بيدي عمق اكتر في العلاقة. لكن للأسف بقى ساعات اللي انا بأستأثره بالخبر دوت بقصد بدون قصد او كنوع من التباهي يروح يحكي، يعني عايز ابين يعني ان انا ليا خصوصية مع الشخص فروحت حكيت اسراره. انت كده افسدت العلاقة مش بس ما بينك وما بينه، لكن ما بيني وما بين الاصدقاء اللي انا حكيت لك اسرار عنهم، انت كده بقيت نمام. طب ايه اللي مطلوب في الحقيقة في الحالتين؟ الحكمة بتقول انه يبقى الانسان حريص فيما يذيع عن اسرار قد تسبب حزن لطرف ثالث. يعني عشان يبقى كلامي واضح يعني هقول أمثلة، مثلا أنا ومراتي سي مثلا في أسرار حياة ما بيننا، جيت أنا حكيت لطرف ثالث، أنا بحكي له يعني بزود العلاقة ما بيني وما بينه شيء طيب، بس لو جيت طرف الثالث ده حكى لسبب أو لآخر لآخرين، نمرة واحد جرح العلاقة ما بيني وما بينه، يعني أنت كده ما ائتمنك على أسرار. نمرة اثنين أنت هتفسد العلاقة ما بيني وما بين زوجتي انك رحت حكيت للناس، فهنا ده الغلط. طب اللي مطلوب ايه؟ اللي مطلوب انا نمرة واحد اسراري الخاصة لا يبقى الانسان اكثر حكمة في انه يبيح بيها، دي نمرة واحد. نمرة اتنين لو انا الانسان اللي بتلقى الاخبار اللي هو الطرف الثالث دوت، لا خليك حكيم بقى ما تروحش تزيع الكلام دوت، تكون انه هو يعني كشف لك اسراره عايز يزود العلاقة ما بيننا وما بين بعضينا، خلينا انا امين انه ما نقلش الخبر ده، وإلا حب انا عملت نميمة هتسبب في سوء فهم ما بين الزوجين دول. يعني على مثالها بقى يعني في الحياة في مواقف كتيرة من النوع دوت. طيب يتكلم برضو عن النميمة في الآية 21، يقول نفس المعنى بقى، فحم للجمر وحطب للنار. جمر نحط فيه فحم نولعه، الحطب نحطه في النار، النار تزيد. هكذا الرجل المخاصم لتهييج النزاع، الرجل اللي بيعمل خصومة يقعد يحكي حكي حكي يزودها، يعني هنا ساوى ما بين النمام والمخاصم، زي ما النمام بيزود المشكلة المخاصم، أنا مثلا زعلت مع حد خصمته فبقعد أنا إيه أقعد أحكي أقعد أتكلم، الكلام ده عامل زي فحم للجمر وزي حطب للنار. طبعا قلنا من الحكمة من المبادئ اللي احنا طلعنا بيها كده واحنا مغمضين من سفر الامثال مثلا في موضوع الخصام ده، انه الحكيم ما يخصمش قبل ان تنضفك المخاصمة، اتركها اول ما تبقى فيه بوادر، لا ما تسيبش الموضوع يكبر. حلو ان الواحد عملا بمبدأ بولس الرسول على قدر طاقتكم، يعني حتى لو انا ما قدرتش اتخذ من الاخر صديق او حبيب على الاقل بلاش يبقى عدو، دي مبادئ الحكمة. في ناس يقولك يا عم انا يعني اخبط راسه في الحيط اعمل ايه، لا 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 دي مش حكمة. من الحكمة حبايب ان الانسان ما يخصمش على قدر طاقتكم، الحكيم كده على قدر طاقتكم سالموا جميع الناس، عشان كده قال سفر الامثال 20 مجد الرجل ان يبتعد عن الخصام. فعلا يا حبايب مبدأ حكمي، زي ما بقول لكم في ناس لا هي تنبسط في الخصومة حقيقة حبايب حاجة عجيبة خالص، في ناس يعني مزاجها ان تبقى فيه كده عداوة بينها وبين الآخرين وينبسط لما يبقى فيه مشاكل وبعاد تماما عن روح الحكمة دول. عشان كده قال معلمنا بولس الرسول: ولكن إن كان أحد يظهر إنه يحب الخصام فليس لنا عادة أو لكنائس الله مثل هذه. احنا مش طبعا هو كان بيتكلم على الخصام في رفض كلام بولس، ولكن يعني كمبدا ناخد الايه دي في المبدا عدم الخصام. ليس لنا عاده ولا لكنائس الله مثل هذه. ولاد ربنا ما يحبوش الخصام. طوبى لصانعي السلام لانهم ابناء الله يدعون. اخر ايه يتكلم فيها عن النمامين، يقول في الايه 22: كلام النمام مثل لقم حلوه. عارفين الآية على فكرة جات قبل كده في الإصحاح 18 آية 8، وبرضو قلت لكم نفس التشبيه. عارفين لقمة القاضي هنحطها كده يشمسها في العسل، لقمة حلوة. كلام النمام مثل لقم حلوة فينزل إلى مخادع البطن. يعني إيه كلام النمام لقمة حلوة؟ نمرة واحد يا حبايب، لما أجي أقول لك كلام نميمة أنت مش محتاج براهين، أنت ما تصدق إنك تسمع. الطبيعة البشرية يعني. يمكن لو جاي أقول لك حاجة حلوة، لا يا راجل طب وعايز براهين. لكن لما اجي اقول لك حاجه وحشه ما بتقولش لا يا راجل. يعني ايه لقمه حلوه؟ بصوا الطبيعه البشريه الوحشه، يعني كلام ما بيحتاجش برهان. نمره اتنين، كلام حلو للنفس. طبعا النفس البشريه الساقطه تتلذذ النفس بان احنا نسمع كلام نميمه وكلام خصام وكلام سير الاخرين، يعني لقمه قاضي. بتلاقي يعني الايه الودان تقطقت كده والعينين اتفتحت، حتى الواحد يعني ينزل عينه بس من جوه ايه يعني. ايوه كيف نقول كلام النمام مثل لقمه حلوه فينزل الى مخادع البطن بسهوله، يعني يجد قبول. ويمكن لو انا عايز احسن صوره شخص في عينيك، لا ما مش بسهوله بتقبل الكلام. ايضا لقمة حلوة انه ما بيتنسيش يا حبايب، ما بيتنسيش. يعني حد يقول على حد حاجة وحشة، ياه مجرد بس بشوفه. بقولكوا الطبيعة البشرية يا حبايب في السقوط، مجرد ان اشوف الشخص تبص تلاقي الشريط يشتغل. حاجة طبيعة بشرية. طبعا كل ده ليه يا حبايب؟ كل ده لانه عايزين نزكي نفسنا بالباطل. عايز ازكي نفسي، ما انا فيها العبر. فانا ورق التين بالنسبة لي ايه؟ ان تقول لي فلان عمل وفلان عمل وفلان عمل، فده بالنسبه لي ببارتي انا كويس. فعشان كده بحب اسمع، ففيها تزكيه لنفسي، فيها ستر لعيوبي. طبعا ستر كاذب وتزكيه كاذبه، بس الطبيعه البشريه بتحب كده. فالكلام يجد قبول، يجد صدى، ما يتنسيش. يمكن الحاجات حلوه تتنسي. شوفوا فساد الطبيعه حبايب اللي عملها فينا ابليس في تكوين 3، او ده الفساد. احنا مش مخلوقين كده اخواتي، احنا خلقتنا مش كده، احنا خلقتنا مش كده. ده كل دوت الخطيه اللي الشيطان غرسها في جثه ابونا ادم. لذلك على قد ما بندي فرصه للانسان الجديد اللي خدناه في المعموديه، على قد ما الحاجات دي تتساقط خلاص. يعني بدايه توصل واحد مش حبيبها خالص، حتى لو مش قادر يغلبها، مرورا بقى يبتدي الانسان يعني بالنعمه وبعمل روح ربنا وبجديه الانسان، تبص لها حاجات تتساقط خلاص. ما بقتش دي طبيعه الانسان، ان احنا خدنا طبيعه جديده، طبيعه المسيح، بس لسه لابسين العتيق. فبيطلع كلام النمام مثل لقم حلوه فينزل الى مخادع البطن. برضو هنا يعني ممكن النفس تتحايل بانه كلام النمام هنا، انا رحت احكي لاخ عن سوء تفاهم او عن خطيه او عن ضعف معين، انا بحكي له بهدف الاصلاح. طب ايه الحدود بقى؟ انه الكلام دوت نميمه، ولا الكلام دوت انه زي ما انا بقول ان انا عايز اصلح؟ او لو كل مسيح حط المبدا في متى 18، قال ان اخطا اليك اخوك، يعني اخويا غلط فيا. طيب عايز تصلح؟ نمره واحد، بروح لاخويا اللي غلط في حقي. اخويا انا واخد على خاطري من الموقف الفلاني، جايز انا فهمت غلط بس الموضوع ده مضايقني، انا حصل كذا كذا والموضوع ده مزعلني. ما انا مش هروح اقول لاخويا انت غلطت في حقي، انت غلطت في حقي على طول، هو هيدافع، انا ما غلطتش. انا رايح اعاتب اخويا، دي المهمه. اخويا الموقف العزيز ده انا فهمت منه، يعني معناها انه بوصل لك رساله انه ممكن اكون انا اللي فهمت غلط، فبدي فرصه للمصالحه. لكن اروح اهاجمك انا رحت وهو مش راضي. ما انت رحت تهاجمه حبيبي، انت ما رحتش تصالح. فانا رايح بالاسلوب حلو، انت غلطت فيا فانا رايح لك. اخوي انا صعبان عليا من الموقف ده، جايز انا فهمت غلط، بس الكلمه دي ضايقتني لما سمعتها. لا اخوي انا ما اقصدش، اولا انا حقك عليا، طلعت مني زلت لسان على رايي زي حواس قصه المصارعه على ميسي اليومين دول. فالمهم يعني فدي نمره واحد، انا رحت لاخويا. طب نمره اتنين، طب اخويا ما سمعش، قال لك خد معك واحد او اتنين. فلما انا بقى رايح احكي لاخ، هنا بقى ده هدف المصالحه بقى، ما مش اي كلام اروح احكيه ولا انا هدف اصالح، لا انت الاول رحت له. طب ما عرفتش، فبروح احكي الاخ عشان انا واخويا دوت او انا والاخين دول نروح نصالح. هنا ما بقاش كلام نميمه، هنا كلام بقى هدف الاصلاح. كويس. طب رحت قلت الكنيسه، طبعا الكنيسة انت مش هتلم الشعب كله تحكي له، قلت للكنيسة، قلت لقيادات الكنيسة، مثلا في كاهن في اسقف، انت ده بهدف الاصلاح. لكن قاعدين نحكي بقى مع بعض، وفلان عمل وفلان سوى، تقول لي اصلاح فين يا عم اللي انت بتعمله؟ انت كده نمام، انت كده بتحط حطب في النار. عشان برضو يبقى فيه الحدود واضحة، كلام النمام مثل لقم حلوة فينزل الى مخادع البطن. برضو دي برضو اخر حاجة هنسمع فيها على النمامين في سفر الامثال. برضو في ايات كتيرة يعني في سفر الامثال 11 و10 و16 ليه التكرار دوت؟ بنعيد تاني حبايب، الروح القدس لما بيكرر ايات كتيرة عن نفس الامر، لان الروح القدس عارف ان الخطية دي منتشرة بين المؤمنين. العقد عارف ان الطبيعة السقطة اللي فينا يعني ديت زادها وزودها، ده اللي بينميها، ده اللي بيقويها، ده اللي بيخليها تتجبر زيادة. كلام النميمة تلاقي الانسان العتيق فينا يزداد جبروت بكلام النميمة. ليه؟ لان بتزكى في عين النفس. بص فلان بيعمل وفلان بيعمل وفلان بيعمل، السلام بقى لو يبقى قسيس، السلام لو يبقى اسقف، السلام يبقى البطرك. دي جميله قوي. ليه كده؟ احنا كويسين يا عم، كل الاسس في الكنيسه بيعملوا كده. بقول لكم دي بتخلي الانسان العتيق يزداد تكبر. انت بتاذي نفسك في الحقيقه، اللي بيعمل كده بيأذي نفسه، عمره ما هيجيب اللوم على نفسه، عمره ما هيتوب، عمره ما انسانه الداخلي هينصحك اطلاقا. فالروح القدس يعني اتكلم كتير عن خطورة خطية النميمة دي لأنها منتشرة. عشان كده سمعنا نصيحة حلوة في سفر الأمثال إصحاح 20 لآية 19، لا تخالط المفتح شفتيه. بصوا الحكمة حبايب، لا تخالط في إنسان زي ما بنقول بالبلدي كده ما تبلش فوق قفولة، لا ما تخالطش، ده مش تخصمه. المخلطة يعني حوار وكلام كتير، ما هو ده بياخد الكلام منك ويفضل يرطرط يرطرط ياخد ويرطرط. لا ما تخلطش المفتح شفتيه دوت. يبقى اتكلم عن فئة الكسالة، اتكلم عن فئة الفضوليين، اتكلم عن فئة النمامين، اخر فئة يتكلم عنها يختم بها الاصحاح فئة المخادعين. الاية 23 لغاية 28 يقول في الاية 23، فضة زغل تغشي شقفة. شقفة اللي هي حتة الفخار. فضة زغل يعني يا إما الرواسب اللي بتتبقى من تنقية الفضة بعد ما ينقوا الفضة في شوية رواسب، يا إما فضة بس مليانة زغل، مليانة شوائب. تغالبا لو جبنا بقى الشوائب الفضة دي وروحنا مليسين بيها، مغطيين بيها، مداريين بيها، شقفة خزف. هي ايه؟ هي حتة خزف فملهاش قيمة. طب ومت بطنة او مكسوة بايه؟ بزغل فضة، يعني برضو ملهوش قيمة، بس المنظر من برة ايه؟ يا بص دي عاملة زي اناء فضة، لكن في الحقيقة هي اناء ايه؟ اناء خزف. فهي اساسها قطعة خزف بلا قيمة. ده انتهى بزغل فضة يعني بشوائف فضة برضو قيمتها قليلة، بس منظرها ايه؟ منظرها براق. يبقى حقيقتها رخيصة بلا قيمة، المظهر الخارجي برضو بلا قيمة، لكن تبان بس ان هي ايه؟ ان هي بتزغل العينين كده. ده مين دوت؟ فضة زغل تغشي شقفة. هكذا على ذات المثال الشفتان المتوقدتان والقلب الشرير. القلب جوه زي حتة الخزف طينة مليان كراهية وإيه؟ طب والشفايف بقى من بره كلام، كلام ملطفة، كلام مدهنة، كلام شكله حلو لكن سم. أو ده الإنسان إيه؟ أو ده الإنسان المخادع. تلاقي القلب فيه بغضة، القلب فيه كراهية، لكن الشفايف مجرد كلام من بره، شكله شكله هو حقيقته مش حقيقي، يعني كله تمثيل. إنسان بيخادع، واحد يظهر حب، يظهر صداقة، يظهر ملطفة، يظهر كلمات ترحاب، لكن القلب كله إيه؟ قلب شر. ليه؟ بيخدع اللي قدامه أيا كان بقى سبب الخداع. لا، اتجنب النوع دوت. شفناها طبعا، دي كانت خطية الشيطان الأولى مع الإنسان، خطية الشيطان الأولى اللي بيها أطعمه ثمرة الكبرياء. راحت الحية بكلمات معسولة، أحقا قال له هو صح الكلام اللي أنا سمعه ده؟ معقولة إيه ده؟ بيقولوا حصل كذا كذا، بجد الكلام ده حصل فعلا؟ بص المكر. بص المكر حبايب، بص الطبيعة البشرية وحشة إزاي. حلوة بقى السماء حبايب، ما فيش فيها كده، ما فيش كده. النوع ده يعني صعب بيطلع مننا، معنا مش هننكر نفسينا، بس منقوط حلاوة السماء، ما فيش فيها كده. يعني نتعامل على سجيتنا، ما فيش فيها الحتة دي بقى، يعني مش محتاجة الحكاية بقى ان احنا نصارع وان احنا عايزين نلجم الطبيعة، لا دي مش موجودة. تشوف المنظر ده في الحياة، يجي واحد كده بنوع من الخبص، فلان اسمعنا طمني فيك بجد الموضوع دوت، وتقلب كل شر. اقول لكم الحقيقة، هيرودس لما دعا المجوس سرا وتحقق منهم زمان النجم، اذهبوا وحفظ التحقيق عن الصبي، ومتى جدتوا فاخبروني لكياتنا ايضا. يا بصوا المكر، بصوا. وطبعا المجوس بسطة، فلأجل نقاوة قلبهم ربنا تدخل وظهر ليهم الملاك، وكانوا على درجة من النقاوة انه صدقوا كلام الملاك وما جدلوش. ما هو تعرفين لو احنا الواحد كان يتفزلك، طب ليه؟ ليه يا ملاك؟ ليه؟ ما روحش ليه؟ بس كان الرجل بيقول لي روح وتعالى قول لي حاجة، انت ليه مش عايزنا نروح له؟ احنا نقعد نقاضي في الملاك. لكن بساطة المجوس خليتهم صدقوا كلام هيرودس، وبساطتهم خليهم ما يجدلوش مع الملاك وطوعوه ومضوا في طريق اخرى الى كراتهم. البسطة دي حافظ الاطفال هو الرب. صدقونا حبيب، الناس البسيط دي المسيح بيحفظها، لانه المخادعين دول كتار، والاطفال يعني ما يملكوش حبايب، ما يملكوا يعني احنا هو كلمة الله بتعلمنا وبنلهك فيها وبنصليها لربنا ان لا احنا نكون من المخادعين ولا نخدع بالمخادعين. لما المسيح بيقول لنا كونوا بسطاء كالحمام حكماء كالحياة، يقصد المسيح خليك بسيط زي الحمامة، الحمامة ما تأذيش حد، فانت ما تأذيش حد حبيبي زي الحمامة. وفي الوقت نفسه خليك حكيم زي الحية، ما حدش يأذيك. فربنا هو اللي بيحفظ الأطفال، هو اللي يديهم فطنة، يديهم حكمة، يحميهم، يفتح بصائرهم. صدقوني والبسطة حبايب، يعني صدقوني البسطة بحياة قوية، يعني تقول له انا ما برتاحش، بس يعني بلاش نتكلم في الموضوع دوت، يعني تجيب له مثلا زي تحدي لك بلاش نتكلم في الموضوع دوت، ويمكن هو ما عندوش اسباب يعني يقدر يفندها، لكن هو روح ربنا بيتكلم جواه انه يتجنب البعض او يبقى اكثر حرصا في التعامل مع البعض. ربنا بيحفظ الاطفال. يعني فضة زغل تغشي شقفة، هكذا الشفتان المتوقدتان والقلب الشرير. في المقابل بقى لسان الصديق فضة مختارة. يعني فيما الشرير دوت فضة زغل على شقفة، لا الصديق بقى لسانه فضة فعلا. الفضة من ضمن معانيها كلمة الله، يعني ليها معاني كتير في الكتاب. كلمة الله كفضة مصفاة قد جربت 7 أضعاف، فلسان الصديق فضة مختار، كلامه كله كلام ربنا. يكرر نفس الوصف ده للإنسان المخادع، يقول في الآية 24 بشفتيه يتنكر المبغض. بشفتيه هو مبغض، هو قلبه فيه بغضة، لكن بيتنكر بيرائي بإيه؟ بشفايفه. وفي جوفه يصنع غشا، أو ده الرياء. كلمة الرياء على فكرة في اليوناني قناع، كلمة الرياء. ويل لكم أيها الكتبة والفارسيون المرائين ذوي القناع. إيه القناع؟ قناع، واحد يلبس قناع تشوفوا شخصية معينة لكن حقيقته مش كده خالص. بشفتيه يتنكر المبغض، شفايفه دي قناع، هو مداري بيه البغضة اللي في قلبه. فتبص تلاقي الكلام كلام خداع. شفنا المثل دوت في يؤاب، قلت لكم قبل كده يؤاب كقائد جيش ممتاز، كولاء لداود فوق الوصف، لا يصارع على المملكة اطلاقا. انا عايز يظل داود هو رأس المملكة وانا نمر اتنين، انا مش بصارع على نبقى نمر واحد خالص. يعني في كل سمات يعني القائد التاني 100% وفي جدا لداود، بس كانت مشكلته حاجة وجبار بأس، جبار بأس فعلا، كان قائد يعني حاذق في العسكرية وحقق انتصارات مع داود جبارة قوي، انما كانت مشكلته المكر، مكار مخادع. لما عماسة انضم لداود فقال لك عماسة ده برضو قائد مش قليل، يعني يجي هو وداود يروح زيحنا انا ويحط عماسة بدالنا نموت عماسة ولو بالغدر. سفر صموئيل الثاني الاصحاح 20، راح لداود قال له مين اللي كان عندك؟ قال له عماسة. قال له عماسة انت ايه؟ وراح طلع يجري ورا عماسة وراح ايه حط ايده كده على كتفه وراح ماسكه من دقنه، يعني سلام يا اخي. الثاني يعني بسلامة نياب يقول له سلام، واذا بالسكينة راح خبطها في ماسك طبعا دقنه بقى كده وراح. بصوا المكر، بصوا المكر بتاعه، يعني فيما يظهر يهوذا، فيما يظهر يعني اسالم انت يا اخي؟ سالم فين يا عم وانت رايح تغدر؟ والتاني خدها ببساطة وبسلامة نيدة، يعني بيطمن على سلامتي وما انتبهش للسيف اللي بيتغذف في بطنه. بشفتيه يتنكر المبغض، الشفايف تقول كلام يخفي البغض اللي جواه، وفي جوفه يصنع غشا. لذلك مطلوب بقى من الحكماء الآية 25، إذا حسن صوته فلا تأتمنه لأن في قلبه سبع رجسات. طبعا سبع رجسات سبع ده رقم كامل، يعني قلب مليان رجاسة. فالحكيم بقى بينصحنا المخادع دوت، الغشاش المرائي اللي بيظهر بخلاف ما يبطن. طبعا حبايب بين قوسين معلش هفتح قوسين، طيب انا بحاول اغصب نفسي ان انا اتعامل بمحبة مع اخ، يعني قلبي شايل منه بس انا ضاغط على نفسي. حلوة حلوة، التغصب على الفضيلة يولد فضيلة، بس انا وانا بغصب على نفسي انا مش بنكر، انا فعلا راغب في اني تصير مصالحة او سلام او الود او محبة بيني وبين اخوي. لا التغصب هنا حلو، لكن التاني بيمثل عن قصد، هو بيضمر الشر وبينمي الشر وبيزود الشر، بس مجرد شكل براني هو ده اللي وحش. لكن انا قلبي شايل من حد وزعلان من نفسي وبغصب على نفسي عامله بمحبة، بغصب على نفسي ابتسم في وشه ورافض رافض الحتة دي جوايا وبصارع، حلو ومبارك مبارك مبارك، ده ما اسموش رياء. بس عشان يعني شلون ما ايه ما يتعبناش. طب بينصحنا بقى الحكيم اذا حسن صوته، مهما بقى يبان كلام ملطفة، مهما يبان كلام شكله محلام، هذا معروف معروف، خليك حذر منه. اذا حسن صوته فلا تأتمنه، ما تصدقهوش، ماشي يعني صدق ايه، ماشي يمكن عايز يصلح بس لا انا مش هأتمنه. لا تثق في صاحبك سريعا، ماشي هو عايز يقرب، ماشي يا ريت يا رب يا مين تبقى في محبة ويبقى في مصالحة حلوة أوكي. بس مش من كلمتين جاءلهم أنا خلاص لا ده بقى حلو، لا لا. إذا حسن صوته فلا تأتمنه، اصبر اصبر لغاية ما تبان الأمور هو فعلا جاد في أنه راغب أنه يصير يا ريت أحبب اللي على قلبنا، لا ده هو بيلاهن لأجل فخ جديد لأجل، لا 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 خليك حريص بقى. إذا حسن صوته فلا تأتمنه لأن في قلبه سبع رجسات. عشان كده ربنا قال لأرمية، قال له ما تنخدعش يا أرمية، اللي حوالين أرمية كانوا وحشين، لا تأتمنهم إذا كلموك بالخير، ما تصدقش أرمية. فمش حبدلهم مكر، مش حبدلهم خبص، بس هبقى حريص. حتى النوع دوت لما بنتعامل معاه ما تأتمنوش سريعا. ماشي جايز يكون هو فعلا كويس، ما جايز، اهلا وسهلا، فانا مش رافض مش صده، بس ما بدوش الامان، ما بكشفهوش باسراري، ما بأتمنهوش لسه. اذا حسن صوته فلا تأتمنه لان في قلبه سبع رجسات. بص بقى النتائج المرة بتاعت المكر نتيجتين. النتيجة الاولى في الآية 26، من يغطي بغضة بمكر يكشف خبثه بين الجماعة. اول نتيجة للمكر انه لازم المكر هيتكشف. من يغطي بغضه بمكر، يعني في بغضة في قلبه هو بالمكر، بملس الشفتين، بالكلام المعسول، بالتظاهر اللي بالمحبة، بيداري البغضة ديت. لا، الكتاب بيقول لك يكشف خبثه بين الجماعة، مصيره هيتكشف. ممكن ينجح في الأول لكن لابد أنه ينكشف. والمثل اللي عندنا كده همان في الكتاب المقدس، همان دخل بمكر للملك أحشويروش، هو بيضمر كراهية شديدة لإسرائيل، فدخل له بالمكر، قال له في شعب ما بيتبع سنن الملك ومسببين خسارة للمملكة ورافضين الملك بتاعك، كلام كله كذب. بس ايه الملك لما يسمعه، ايه ده الناس عايزة تقوم ضدي وانت راجل يعني امين ليا جاي بتفطني لناس ممكن يثوروا في المملكة، لا مكر. طب ايه العلاج، قال له العلاج نطلع مرسوم نبيد كل اليهود. نجح وطلع المرسوم وتحدد يوم ابادة اسرائيل. اليهود يعني في الوقت ده بدأوا يدعوا اليهود في فترة السبي، ما تقالش الاسم ده عليهم قبل كده، قبل السبي لفظ اليهود يعني. نجح لكن في الآخر اتكاشف لما طلع بقى الأمر وراح تأثير قيلة لأحشويروش إن أنا يهودية، قالوا تعس موت الملكة كمان. اتكشف مين؟ اتكشف همان. من يغطي بغضه بمكر يكشف خبثه بين الجماعة، دي النتيجة الأولى للمكر، لازم حينكشف زي ما قال السيد المسيح ليس خفي إلا ويظهر. لا، في نتيجة تانية للمكر كمان، الآية 27، من يحفر حفرة يسقط فيها. اللي بيحفر له حفرة لازم هيقع فيها، ومن يدحرج حجرا يرجع عليه. نفس المعنى اللي هنسمعه في سفر الجامعة الإصحاح العاشر، من يحفر هو يقع فيها. طبعا اللي بيحفر حفرة واللي بيدحرج حجر ليه؟ عشان يوقع الآخرين فيه، مش بيحفرهم يعني، بيحفرهم لأذية الآخرين، يتأذي هو بيهم. يبقى مش بس هيكشف لكن هيتأذي بالشر اللي كان يخططه للآخرين. والكتاب المقدس يا حبايب مليان. صليب همان، عمل صليب علشان يصلب عليه مردخاي، هو اللي اتصلب عليه. البير أو الجب اللي جهزوه أصحاب دانيال للملك داريوس هم اللي ترموا فيه. إيزابل اللي الكلاب لحس الدم من نابوت بالمكر بتاعها، مشهد ما يتنسيش، يمكن نفس الكلاب. طبعا كان في فرق في السن يعني، أيام سنين مرت، لكن في النهاية طبعا ياهو هو اللي تولى المملكة، لكن يعني جاءت الكلاب نفس المشهد بقى، لحس الدم مين؟ لحس الدم إيزابل. حبيب دي ما بدأ الله، الله لا يشمخ عليه، يعني ما حدش يتعالى على الله في هذا الأمر، قانون يمشي على كل ما يزرعه الإنسان يحصل، وخصوصا عدم توبة الإنسان، وخصوصا إصرار الإنسان على الشر. قلت لكم حبايب وقلت لنا إن دي مبادئ، مرات كتير ربنا يتوقف لما الإنسان يتوب عشان يوقف الحصاد، بيعمل ربنا كده، يعني المفروض إن أنا أحصد أكتر من كده، لكن لما بتوب يجي ربنا بسلطانه الإلهي بيعمل ربنا كده، ومرات كتيرة يحول الحصاد ده الخير. يعني احنا بنتكلم بقى على انسان مصر على عدم التوبة، لا، هذا مصر على عدم التوبة، من يحفر حفرة يسقط فيها. قانون عند ربنا، ما يزرعه الانسان يحصد ايضا. اخر آية يصور فيها الخداع، الخداع يظهر في شكل الكذب، يبقى الخداع مش بس في كلام التملق ومعسول الشفاه، لا، كلام الكذب برضو نوع من الخداع. الآية الأخيرة 28، اللسان الكاذب يبغض منصحقيه. الإنسان بيكذب ليه؟ عشان فيه بغضة. اللسان الكاذب يبغض منصحقيه، فعشان أنا ببغض إنسان فأنا بقول كلام كذب أكذب عشان أشوه سمعته، عشان أخلي الناس تسيء إليه، عشان أسوق صورته في عينين الآخرين، لأن في بغضة في قلبي. هذا أول سبب للكذب. السبب الثاني، والفم الملق يعد خرابا، كذب للتملق. أنا بكذب علشان أتملق اللي قدامي. أتملق يعني إيه؟ أتملق يعني عايز أخذ حاجة مش من حقي، أو عايز أجنب نفسي عقاب أستحقه، فبكذب لتملق الشخص اللي قدامي. هذه سببين الكذب. يبقى هكذب لتشويه السمعة والدافع كراهية، إن بكره شخص فعايز أسوق سمعته، أو بكذب للتملق عايز أخرب، من عايز يعني أحصل على شيء مش من حقي، أجنب نفسي نتائج عملي فبكذب. الفم الملق يعد خرابا. الآية دي يا حبايب يعني برضو يبقى منهج كده في الحياة. الفم الملق اللي يقعد يتملقك كتير ده بيجهز لك فخ. الفم الملق يعد خرابا، بيجهز له. لذلك الحكم حبايب ما يذكروش بمعسول الكلام، يعني تمدح انسان حكيم ممكن يعني تتقلب طيبة قلب مرة وخلاص ماشي، لكن واحد بقى يفضل بقى اسطوانة شغالة، لا خد بالك منه ده. يعني يعني وارد في تعاملات المؤمنين مع بعض انه احنا بنشجع بعض، فممكن نقول كلمة طيبة لحد، بنشجعه بنأذره بنفرحه بنعبر عن فرحتنا ماشي، بس باعتدال. لكن واحد بقى هيشغل اسطوانة بقى، لا ده كلام ملق او فم ملق، ده ايه ده؟ ده بيعد خراب، ده بيجهز فخ. فالقديسين يعني الكلام المدح الزيادة ده يخافوا منه، ما يخافش من اللي بيكذب صراحة، انا هو معروف ان ده عدوه، لكن اللي بيتملق ده هو ده اللي تخاف منه. لذلك من الحبيبة العذراء مريم لما الملاك مدحها، زكريا لما ظهر له الملاك يقول فلما رأى زكريا اضطرب، شاف منظر الملاك خاف، ليه؟ منظر مش متحول يشوف. أمنا بقى الحبيبة لما شافت الملاك، لما رأته مريم اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. ايه ده بيمدحني ليه؟ بيمدحني ليه؟ فالروحين كده حبايب ما يستريحوش لكلام المدح المأفور. يعني اللسان الكاذب يبغض منصحقيه، والفم الملق يعد خرابا. مجدا للثالوث القدوس إلهنا.